السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في موضوع أيضا من الموضوعات التي تهمنا في حياتنا العملية، ونعرف أن مثل هذا الموضوع وهو المتعلق بقراءة الحائض والجنب للقرآن يتعرض له كثير منا ربما في كل يوم، والمرأة تتعرض له في كل شهر بضعة أيام وهكذا. والخلاف في هذه المسألة أيضا كما سنرى خلاف قوي، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة ثم بعد ذلك يأتي الكلام على فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الجنوب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. قال: حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. حدثني بذلك أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك.
هذا الباب الذي عقده الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، سيأتي إن شاء الله تعالى بعد بضعة أحاديث باب آخر فيما يتعلق بقراءة الجنب للقرآن، ورقم الحديث هناك 146، رقم الحديث معنا هنا 131، ورقم الحديث هناك 146. وأورد فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي ذكره هنا. يقول الترمذي: حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة أنهما قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش. علي بن حجر السعدي تقدم معنا مرارا أنه ثقة، والحسن بن عرفة الظاهر أن هذا هو أول موضع يمر معنا فيه، وهو الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي أبو علي البغدادي المؤدب، وهو من كبار الذين أخذوا عن تبع الأتباع، وكان رحمه الله قد عمر فعاش إلى سنة 57 و200، ولذلك يعد إسناده إسنادا عاليا جدا وهو صاحب الجزء المعروف المشهور جزء الحسن بن عرفة وهو مطبوع. يقول الحسن بن عرفة: قد كتب عني 5 قرون، وليس المقصود القرن 100 عام، وإنما 5 أجيال. فيكون مثلا كتب عنه من في سنه، وربما أيضا من هم أكبر منه، ويكون من رواية الأكابر عن الأصاغر، ومن في سنه وهم الأقران وتلاميذه وتلاميذهم وتلاميذهم، فتكون هناك 5 أجيال. ويقول ابن أبي حاتم: عاش الحسن بن عرفة 110 سنين، وكان له 10 أولاد سماهم بأسامي الصحابة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة. وسئل الحسن بن عرفة رحمه الله فقيل له: كم تعد من السنين؟ فقال: 100 سنة و10 سنين، لم يبلغ أحد من أهل العلم هذا السن غيري. ويقول الحسن بن محمد الخلال: ولد الشافعي وبشر بن الحارث وخلف بن هشام والحسن بن عرفة في 150، كل هؤلاء ولدوا في 150، وهي السنة التي توفي فيها أبو حنيفة رحمه الله. يقول: ومات الشافعي 240، ومات بشر وهو بشر بن الحارث 27، ومات خلف وهو ابن هشام 29، ومات الحسن بن عرفة 57. وهذا يدل على أنه عاش 107 سنين، فلعل تاريخ مولده مختلف فيه. ووفاته كانت في سامراء، وهو صدوق، وقد روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. علي بن حجر والحسن بن عرفة يرويان هذا الحديث عن إسماعيل بن عياش، وأظنه تقدم معنا، وهو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي، وهو من أتباع التابعين، وكانت وفاته رحمه الله في 81 أو 82. وقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وروى له البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة. وهو صدوق إذا روى عن أهل بلده، وأما إذا روى عن غيرهم ففي حديثه عنهم تخاليط. وإسماعيل هنا يروي عن موسى ابن عقبة ابن أبي عياش القرشي الأسدي، كنيته أبو محمد، وهو مدني، وهو مولى لآل الزبير بن العوام، وكان من صغار التابعين، وتوفي رحمه الله في 141، وقيل بعد ذلك. وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب 6، وهو ثقة فقيه إمام في المغازي كما يقول الحافظ ابن حجر. فإذا موسى ابن عقبة مدني، وإسماعيل بن عياش عرفنا أن روايته إنما تكون صحيحة إذا روى عن أهل الشام، ولعله يأتي مزيد إيضاح أكثر في الحكم على الحديث. إسماعيل روى هذا الحديث عن موسى بن عقبة، وموسى يرويه عن نافع مولى ابن عمر، ونافع تقدم معنا مرارا، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فهذا الحديث كما رأينا أخرجه الترمذي هنا من طريق الحسن بن عرفة، ومن طريق أيضا علي بن حجر السعدي. ومن طريق الحسن بن عرفة أيضا أخرجه أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد، والدارقطني في سننه، والبيهقي في السنن، كلهم رووه من طريق الحسن بن عرفة. وهذا الحديث في جزء الحسن بن عرفة الذي أشرت إليه، وهو الجزء المشهور ويعد من الكتب التي أسانيدها عالية، والحديث في هذا الجزء برقم 60. وقد أخرجه أيضا ابن ماجه وعبد الله بن الإمام أحمد في العلل، والعقيلي في الضعفاء، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وأبو الحسن ابن القطان في زياداته على سنن ابن ماجه، وابن عدي في كتاب الكامل، والدارقطني في سننه، كلهم يرونه من طريق إسماعيل ابن عياش. ذكر عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه يقول إنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش. قال عبد الله يعني أنه وهم من إسماعيل بن عياش. والترمذي سمعنا كلامه على هذا الحديث هنا، وقد ذكر هذا الحديث أيضا في كتاب العلل الكبير، ونقل عن البخاري أو ذكر أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال البخاري لا أعرفه من حديث ابن عقبة، يعني لا يعرفه من حديث موسى ابن عقبة. يقول البخاري وإسماعيل بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق. وابن أبي حاتم سأل أباه عن هذا الحديث، وهذا في المسألة رقم 116 في كتاب العلل، فقال هذا خطأ إنما هو عن ابن عمر قوله، يعني أنه موقوف على ابن عمر. ويقول ابن عدي وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه غير ابن عياش. ويقول البيهقي ليس هذا بالقوي. وقد روى الدارقطني هذا الحديث من غير طريق إسماعيل، فأخرجه من طريق عبد الملك بن مسلمة أنه قال حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به كرواية إسماعيل بن عياش. ولكن الحديث بهذا الإسناد منكر لأجل عبد الملك بن مسلمة، فقد قال عنه ابن يونس منكر الحديث، وقال أبو حاتم الرازي هو مضطرب الحديث ليس بقوي، ويقول أبو زرعة ليس بقوي منكر الحديث، ويقول ابن حبان يروي مناكير كثيرة. وللحديث أيضا طريق ثالث عند الدارقطني في السنن، أيضا يرويه الدارقطني من طريق رجل مبهم عن أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي عن موسى بن عقبة به، ولكن هذا السند ضعيف جدا، فالرجل المبهم هذا لا ندري من هو، وأبو معشر نجيح السندي هذا ضعيف كما في التقريب. ويقول عن يحيى بن معين كان أميا ليس بشيء. قال الترمذي وفي الباب عن علي، وذكرت لكم أن هذا الباب سيأتي وهو بعنوان باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال الترمذي فيه حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة ابن خالد قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. يقول الترمذي حديث علي هذا حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، كلهم رووه من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله ابن سلمة أنه قال: أتيت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. وقد رواه أيضا الحاكم أبو عبد الله في مستدركه وصححه، وقال الشوكاني في السيل الجرار، وقد صححه جماعة من الحفاظ، ولم يأتي من تكلم عليه بشيء يصلح لأدنى قدح. ولكن هذا الكلام فيه نظر، لأن مدار الحديث على عبد الله ابن سلمة، وعبد الله هذا يقول يحيى: وكان شعبة يقول في هذا الحديث نعرف وننكر، يعني أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمرو الراوي عنه هنا، وهو عمرو بن مرة. وهذه بلا شك أنها علة يعل بها الحديث. ولذلك قال البخاري رحمه الله في كتاب التاريخ الكبير في ترجمة عبد الله بن سلمة: هذا لا يتابع في حديثه. وقد ضعف هذا الحديث أيضا الإمام الشافعي وأئمة آخرون. ويقول الخطابي رحمه الله في معالم السنن: وكان أحمد بن حنبل يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. ويقول ابن المنذر في كتاب الأوسط: وحديث علي لا يثبت إسناده. وهذا الكلام من هؤلاء الأئمة في مقابل أولئك الذين صححوا هذا الحديث، ومنهم الترمذي كما سمعنا. ثم ها هنا أمر آخر يقوله المبيحون لقراءة القرآن على جنابة، يقولون: لو صح حديث علي فليس فيه تحريم قراءة الجنب للقرآن، لأن الامتناع لا يدل على التحريم، ولو كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة تحريما لبينه بيانا عاما، لأن الحاجة داعية إلى البيان، والناس رجالا ونساء يبتلون بذلك. ويذكرون أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويقول ابن المنذر رحمه الله في كتاب الأوسط: ولو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة من أجله، لأنه لم ينهه عن القراءة، فيكون الجنب ممنوعا منه، يعني لم ينهه عن القراءة حتى يكون يستدل به على أن الجنب ممنوعا منه. وقال ابن حزم في المحلى عن هذا الحديث: وهذا لا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يلزم، ولا بين عليه السلام أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة، وقد يتفق له عليه السلام ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة. وجاء لحديث علي رضي الله تعالى عنه هذا طريق آخر، أخرجه عدد من الأئمة، منهم الإمام أحمد في مسنده وغيره، من طريق عائذ بن حبيب قال: حدثني عامر ابن السمط عن أبي الغريف قال: أتيت على علي رضي الله عنه أو أتيت علي رضي الله عنه بوضوء، فمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه وغسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال: هذا لمن لم يجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. فهذا الحديث صريح في منع الجنب من قراءة القرآن، وليس حكاية فعل كما في الرواية السابقة، وهي رواية عبد الله بن سلمة. ولكن هذا الحديث معلول، والراجح وقفه على علي رضي الله تعالى عنه، فقد أخرجه الدارقطني رحمه الله في السنن من طريق يزيد بن هارون قال حدثنا عامر بن السمط قال حدثنا أبو الغريف الهمداني فذكره عن علي رضي الله عنه موقوفا. ويزيد بن هارون أوثق من عائد بن حبيب الذي رفعه، فبلا شك أن روايته ترجح على رواية عائد بن حبيب. وقد صححه موقوفا الإمام الدارقطني رحمه الله فقال هو صحيح عن علي. وبالنسبة للراوي عن علي أبو الغريف هذا وثقه الفسوي في المعرفة والتاريخ، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وابن سعد يقول كان قليل الحديث. وأما أبو حاتم الرازي فقد تكلم فيه، ففي كتاب الجرح والتعديل يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم سئل أبي عنه فقال كان على شرطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وليس بالمشهور، قلت هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ والحارث الأعور ضعيف. قال الحارث أشهر، وهذا قد تكلموا فيه، وهو شيخ من نظراء أصبغ ابن نباتة. وأصبغ ابن نباتة هذا متروك الحديث، فإذا كان أبو حاتم يجعله شبيها بأصبغ ابن نباتة فإنه يرى أنه شديد الضعف. ابن عبد الهادي رحمه الله يقول ولم يبين أبو حاتم من تكلم فيه لنتبين جرح أو ليبين الجرح ما هو. وعلى كل حال فلعل من يتكلم فيه يتكلم فيه لأجل التشيع، فما دام على شرطة علي رضي الله تعالى عنه فيمكن أن يرمى بالتشيع، والله تعالى أعلم. طيب الذي يترجح من أثر علي رضي الله تعالى عنه هذا أنه على أقل أحواله حسن إن لم يكن صحيحا، وعرفنا أن الدارقطني رحمه الله قد صححه لكن موقوفا. يقول الترمذي حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش. إذن لم يصحح الترمذي هذا الحديث ولا حسنه، ومن الواضح من كلامه هذا أنه يعله، ويعله بتفرد إسماعيل بن عياش به، ثم تكلم في إسماعيل بن عياش كما رأينا، فقال لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ الجنب ولا الحائض. يقول الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا جاء عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خلال الكلام الذي تقدم معنا نعرف أنه جاء عن ابن عمر، فما دام أبو حاتم الرازي رجح وقفه على ابن عمر فجاء عن ابن عمر، لكن أنا ما وقفت عليه بإسناد يثبت عن ابن عمر، ويمكن أن من يطيل البحث أكثر لعله يجد له رواية موقوفة على ابن عمر. وكذلك أيضا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه، فالصواب وقف الحديث على علي رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا جاء هذا الحديث عن بعض الصحابة الآخرين، فجاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا، وكلاهما فيه ضعف، و الموقوف فيما أذكر أنه من رواية ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، وهو عند ابن المنذر في كتاب الأوسط. وجاء أيضا عن عبد الله بن رواحة، وذلك فيما رواه الدارقطني من طريق سلمة من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة أنه قال كان ابن رواحة مضطجعا إلى جنب امرأته فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليها، وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه فقامت وخرجت فرأته على جاريته، فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة، فقال مهيم؟ فقالت مهيم: لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأين رأيتيني؟ فقالت: رأيتك على الجارية. فقال: ما رأيتيني؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب. قالت: فقرأ. فقال: أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الفجر ساطع، أتانا بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة من هذا الوجه ضعيفة، فرواية زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام ضعيفة ومتكلم فيها عند أهل العلم، بالإضافة إلى الانقطاع، فعكرمة لم يدرك عبد الله بن رواحة، لأن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا في مؤتة. وهذه القصة لها يعني أو يتبعها كلام، فقد احتج من يرى منع الجنب من قراءة القرآن بقصة عبد الله بن رواحة هذا مع زوجته وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وهي قصة مشهورة مذكورة في كتب السير وبعض كتب العقائد كرد الدارمي على الجهمية وإثبات صفة العلو لابن قدامة وغيرها، وبسبب ذكر العرش في الأبيات التي رويت على غير ذلك الوجه الذي سمعناه قبل قليل وسآتي بها. فهذه القصة جاءت بألفاظ مختلفة، وملخصها أن عبد الله بن رواحة مشى ليلة إلى أمة له فواقعها، فلامته امرأته في ذلك فأنكر، وكانت قد رأت جماعه لها. هذا الكلام يذكره ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، فقالت له: إن كنت صادقا فقرأ القرآن، فالجنب لا يقرأ القرآن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة غلاظ، ملائكة الإله مسومين. فقالت امرأته: صدق الله وكذبت عيني، وكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرأه. وابن عبد البر رحمه الله قال عن هذه القصة: رويناها من وجوه صحاح. يقول هذا في الاستيعاب، واستدلوا بأن هذه القصة دليل على أنه متقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الجنب لا يقرأ القرآن، وأن هذا الأمر كان معلوما عند النساء والرجال على حد سواء. لكن نحن نحتاج إلى أن نجد إسنادا ثابتا لهذه القصة، وإن كانت مشهورة ويستدل بها في كتب العقائد، ولكن لم نجد لها إلى الآن إسنادا يمكن أن يحتج به. وقد حكم عليها الذهبي في كتاب العلو بالانقطاع، لأنها جاءت أيضا من طريق أورده من طريق قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب أن عبد الله بن رواحة وذكر القصة، وهذا إسناد ثالث، فالانقطاع بين قدامة وعبد الله بن رواحة، فإن قدامة لم يدرك عبد الله بن رواحة. فهذه الأسانيد الثلاثة كلها فيها هذا الانقطاع الذي لا يمكن أن يتقوى بمجموع هذه الطرق، بالإضافة إلى أن في بعضها ضعفا في الإسناد إلى من رويت عنه، والله تعالى أعلم. في كتاب السنن للدارقطني ما يشعر بأن هذه القصة موقوفة فقط على عبد الله بن رواحة، ولكن ويعني أنها غير مرفوعة، وحتى هذه الموقوفة على عبد الله بن رواحة ضعيفة، لأنها هي التي أوردتها قبل قليل وفيها زمعة بن صالح يرويه عن سلمة بن وهرام. من الصحابة الذين ورد عنهم هذا القول أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والرواية عنه أخرجها عبد الرزاق في مصنفه من طريق أبي وائل، من طريق الأعمش عن أبي وائل عن عبيدة السلماني قال: كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. وهذا الإسناد صحيح كالشمس، لأنه من رواية عبد الرزاق عن شيخه سفيان الثوري، سفيان الثوري يرويه عن الأعمش، والأعمش يرويه عن أبي وائل، وعبو وائل يرويه عن عبيده السلماني، فكل إسناد هذا الحديث أئمة، فهو غاية في الصحة. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة طيب لعله يأتي معنا طريق آخر، كأني يعني أخرت هذا الطريق، كأنه ورد مرفوعا عن عمر رضي الله تعالى عنه ولكنه لا يثبت، فلعله يأتي. فيه أيضا من الصحابة الذين ورد عنهم هذا كما يشير الترمذي حينما حكى عن عدد من الصحابة، منهم أيضا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق شيخه غندر عن شعبة عن حماد وهو ابن أبي سليمان عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات وهو يقرئ رجلا، فبال ابن مسعود فكف الرجل عنه، فقال ابن مسعود: ما لك؟ قال: إنك بلت. فقال ابن مسعود: إني لست بجنوب. رجال هذا الإسناد كلهم ثقات، حماد بن أبي سليمان فيه كلام يسير، لكن الذي يترجح لي أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن. وأشد ما يمكن أن يتكلم به في هذا الإسناد أن إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود، لكن بعض أهل العلم يرون أن مراسيل إبراهيم النخعي يعني ابن مسعود أقوى من موصولاته، لأنه قال: إذا حدثتك عن أحد عن ابن مسعود، هذا يقوله لتلميذه الأعمش، فهو الذي سميت، وإذا قلت قال ابن مسعود فهو عن غير واحد عن ابن مسعود. وشيوخ إبراهيم النخعي الذين يروي عنهم عن ابن مسعود كلهم من كبار التابعين ومن الأئمة الثقات، مثل أبي وائل شقيق بن سلمة وعبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد وأمثال هؤلاء، فهؤلاء هم ثقات أصحاب عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي أذهب إليه هو أن مراسيل إبراهيم النخعاني بن مسعود صحيحة، وإن كان إبراهيم النخعي لم يدرك بن مسعود، ولكن بعض أهل العلم يذهبون إلى هذا. ومن أراد ذكر النقول عن أهل العلم الذين يرون أن مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة، فلينظر في الحديث الثالث من سنن سعيد بن منصور، فقد فصلت في حال إبراهيم النخعي في ذلك الحديث. ذكر الترمذي أيضا أن هذا هو قول طائفة من التابعين، فقال: والتابعين ومن بعدهم. فمن التابعين الذين ورد عنهم هذا الزهري رحمه الله، وذلك فيما رواه عبد الرزاق عن شيخه معمر عن قال: سألت الزهري عن الحائض والجنب أيذكران الله؟ قال: نعم. قلت: أفيقرآن القرآن؟ قال: لا. قال معمر: وكان الحسن وقتادة يقولان لا يقرآن شيئا من القرآن. إذن عندنا الزهري والحسن وقتادة، الذي يظهر لي أن معمر بن راشد إما ما أدرك الحسن أو لا أعرف أن روايته عن الحسن جيدة، وعلى كل حال فرواية معمر عن أهل البصرة متكلم فيها، ولكن يمكن أن تحتمل روايته عن قتادة هنا، وأما روايته عن الزهري فهي غاية في الجودة، فهذا الإسناد صحيح عن الزهري، ونستطيع أن نقول إنه مروي أيضا عن الحسن وقتادة. كذلك أيضا أخرج عبد الرزاق في المصنف قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء، وعطاء هو ابن أبي رباح، ما تقرأ الحائض والجنب من القرآن؟ فقال أما الحائض فلا تقرأ شيئا، وأما الجنب فالآية. وبعد هذا كلمة لم تتضح لي في المصنف، يبدو أنها متصحفة والعلم عند الله، رسمها هكذا تبفدها، وهذه يعني يمكن أصلها الآية تقرأها، يعني أنه سهل في الشيء اليسير من القرآن، وهذا مذهب لبعض أهل العلم كما سنبينه إن شاء الله تعالى. ثم أخرج عبد الرزاق بعده عن ابن جريج أيضا أنه قال قلت لعطاء الحائض والجنب يذكران الله؟ قال نعم. فهذا دليل على أن عطاء يفرق بين الذكر وبين قراءة القرآن، فيرى أنه لا بأس أن يذكر الله، وأما قراءة القرآن فلا. أخرج عبد الرزاق أيضا بطبيعة الحال الإسناد إلى عطاء صحيح عند عبد الرزاق، وأخرج عبد الرزاق عن هشام بن حسان أنه قال الجنب يسبح الله يسبح ويحمد الله ويدعو ولا يقرأ آية واحدة، فهذا رأي هشام بن حسان رحمه الله. أيضا من الآثار عن بعض التابعين في مصنف ابن أبي شيبة ما أخرجه ابن أبي شيبة عن الأسود بن يزيد أنه قال لا يقرأ الجنب، والإسناد إلى الأسود يبدو أنه لا بأس به، فابن أبي شيبة يرويه عن عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام، وعبد الرحمن يرويه عن سفيان وهو الثوري وهو إمام، وسفيان يرويه عن إبراهيم ابن المهاجر. إبراهيم ابن المهاجر فيه كلام يسير، وإبراهيم ابن المهاجر يرويه عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي يرويه عن الأسود. كذلك أيضا في مصنف ابن أبي شيبة يقول ابن أبي شيبة حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال لا يقرأ الجنب القرآن، وفيه أيضا قال حدثنا شريك عن فراس عن عامر وهو الشعبي قال الجنب والحائض لا يقرآن القرآن، وفيه أيضا يقول حدثنا غندر عن شعبة عن سيار عن أبي وائل قال لا يقرأ الجنب والحائض القرآن، وهذا إسناد أيضا جيد. وفيه أيضا عن إبراهيم النخعي أنه قال لا يقرأ القرآن ولا آية، وقال إنه إذا قرأ صلى، وأورده أيضا عن إبراهيم من طريق آخر أنه قال أربعة لا يقرؤون القرآن عند الخلاء وعند الجماع والجنب والحائض، إلا الجنب والحائض فإنهما يقرآن الآية ونحوها. إذن عندنا عدد من التابعين ممن روي عنهم المنع من قراءة الجنب للقرآن، وهم كما تقدم معنا الزهري والحسن البصري وقتادة وعطاء بن أبي رباح وهشام بن حسان والأسود بن يزيد ومجاهد وعامر الشعبي وأبو وائل شقيق بن سلمة وإبراهيم بن يزيد النخعي. يقول الترمذي ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به، وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام، يعني أن حديثه الجيد ما يرويه عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. يعني إسماعيل بن عياش أحسن حالا من بقية ابن الوليد، وبقية له أحاديث مناكير عن الثقات يعني فيما يتفرد به. والترمذي ذكر إسناده بهذا عن الإمام أحمد فقال حدثني بذلك أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. شيخ الترمذي أحمد بن حسن هذا الذي يروي عن الإمام أحمد هو أحمد بن الحسن بن جنيب دب الترمذي، كنيته أبو الحسن، وهو صاحب للإمام أحمد ورحال طوف الشام ومصر والعراق والحجاز، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 250، وقد روى له البخاري والترمذي وهو ثقة حافظ. ما دام الترمذي ذكر مذاهب أهل العلم في هذا، فخلاصة ما هنالك أن قراءة الجنب للقرآن، ويدخل فيها أيضا الحائض ولكن الكلام الأكثر في الجنب، ذهب إلى المنع من قراءة الجنب للقرآن جماهير الأئمة، ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وهناك من ذهب إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، وهذا هو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، وروي عن سعيد بن المسيب المنع أيضا، ولكن المنع التجويز فيما يظهر أنه أصح عن سعيد بن المسيب من المنع. وهذا هو اختيار ابن حزم صاحب المحلى. الأدلة التي استدل بها الجمهور على المنع منها حديث الباب، حديث ابن عمر، ومنها حديث علي رضي الله تعالى عنه. وذكرت أن من يستدل بحديث علي فقد أجاب عنه المجيزون بأنه ليس فيه حجة، ولهذا يقول ابن خزيمة لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة، لأنه ليس فيه نهي وإنما هو حكاية فعل. يقولون أيضا هذا ما دام الصواب فيه أنه عن علي موقوفا عليه فقد خالفه عبد الله بن عباس فأجاز قراءة الجنب للقرآن. ويقول ابن حزم فأما منع الجنب من قراءة القرآن فاحتجوا بما رواه عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، وهذا لا حجة فيه لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن وإنما هو فعل منه عليه السلام، إلى آخر كلامه. هذا على فرض التسليم بصحة هذا عن علي مرفوعا، فيقولون إنه مجرد حكاية فعل وهذا لا يدل على المنع. وأما حديث ابن عمر فقالوا إنه ضعيف. بالنسبة لحديث علي رضي الله تعالى عنه الآخر سيأتي الكلام عليه، لكن قد جاء أيضا عن علي إسناد شديد الضعف أذكره، وهو ما رواه الدارقطني من طريق أبي نعيم النخعي واسمه عبد الرحمن بن هانئ، يرويه عن أبي مالك النخعي عن عبد الملك بن حسين قال حدثني أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي أنه قال عن علي وقال أبو مالك وأخبرني عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى، كلاهما يعني علي رضي الله تعالى عنه وأبو موسى رضي الله تعالى عنه، كلاهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إني أرضى لك ما أرضى لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ القرآن وأنت جنب ولا أنت راكع ولا أنت ساجد ولا تصلي وأنت عاقص شعرك ولا تذبح تذبيح الحمار. قلت إن هذا الحديث سنده ضعيف جدا لشدة ضعف أبي مالك النخعي هذا. وهناك حديث وهو الذي أشرت إليه قبل قليل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن ثعلبة بن أبي الكنود عن مالك بن عبادة الغافقي قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب، فأخبرت عمر بن الخطاب فجرني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن هذا أخبرني أنك أكلت وأنت جنب. قال: نعم، إذا توضأت أكلت وشربت، ولكن لا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل. فهذا الحديث ضعيف، والسبب ظاهر لنا كما ترون، لأجل عبد الله بن لهيعة، وفيه أيضا ثعلبة بن أبي الكنود هذا، فهو على أقل أحواله أنه مجهول الحال، إنما ذكره البخاري في تاريخه الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. من الأدلة التي استدلوا بها أيضا أثر عمر بن الخطاب، وقلت إنه صحيح عنه، ولكن أجابوا عن هذه الأدلة وبالذات عن أثر عمر بن الخطاب، وذلك أن لفظه: كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. فيقولون: الكراهة في الشرع لفظ مشترك بين التحريم والكراهة، وما دام كذلك فلا نستطيع أن نحمله على التحريم إلا بدليل، وهذا قول لعمر رضي الله تعالى عنه، وقد خالفه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها حديث ابن مسعود الذي ذكرت لكم، وأنا أرى صحته عن عبد الله ابن مسعود، فهذا يدل على أنه على الأقل قد صح عندنا عن ثلاثة من الصحابة، وهم عمر وابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن ما هي الأدلة التي استدل بها من يجوز للجنب أن يقرأ القرآن؟ أولا هم تمسكوا بالأصل، فقالوا: الأصل عدم وجوب الغسل على من أراد أن يقرأ القرآن وهو جنب، لأن النقل عن الأصل يحتاج إلى دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء عن الصحابة فليس هذا محل إجماع منهم، لأن الصحابة قد اختلفوا، والأدلة التي جاءت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة، فنحن نتمسك بالأصل. يقولون أيضا: إن الله جل وعلا أمر بتلاوة القرآن وتدبره، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قالوا: وهذا الأمر بالتدبر مطلق، فمن ادعى منع الجنب أو غيره كلف أن يأتي بالبرهان. إذن هم تمسكوا بعمومات، لكن من جملة العمومات ما هو يعني أظهر من هذا، فأقوى دليل تمسكوا به هو ما رواه مسلم ابن الحجاج في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يقول الحافظ ابن حجر: الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، يعني أنه يشمل القرآن وغير القرآن، فإذا كان الذكر لفظ يشمل القرآن فهذا داخل في هذا الحديث، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه، ومن أحيانه أنه ربما كان جنبا. لكن الحافظ بن رجب قال: ليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب، لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن. فالحافظ بن حجر يقول إنه يعم القرآن، والحافظ بن رجب يقول إذا أطلق لا يراد به القرآن، وهذا دليل على اختلاف الأفهام في هذه المسألة. من الأدلة التي استدلوا بها أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سعيد بن الحويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال: وزادني عمرو بن دينار، عن القائل هو ابن جريج، وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ. قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث، يعني سمع هذا من سعيد بن الحويرث. طيب، ما موضع الدلالة أو موضع الشاهد من هذا الحديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ما أردت صلاة فأتوضأ، يعني لما قرب إليه الطعام وأكل ولم يمس ماء. فيأخذون بعموم هذا اللفظ ويقولون إنه صلى الله عليه وسلم ما دام أنه قال: ما أردت صلاة فأتوضأ، إذن ما سوى الصلاة فأنا لا أتوضأ له، ومن جملة ذلك قراءة القرآن. ويدخل في هذا أنه لو كان على حال أو على حال جنابة. نعم فيه بعد، ولكن هذا من أدلتهم التي استدلوا بها. وأكدوا هذا برواية عبد بن حميد لهذا الحديث من طريق ابن أبي مليكة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرتم بالوضوء للصلاة، يعني ما سوى الصلاة فلم تؤمروا بشيء من ذلك. لكن طيب، هناك المرأة الحائض، ألا يجب عليها الاغتسال للصلاة؟ والجنب ألا يجب عليه الاغتسال للصلاة؟ يعني أنا أتعجب من الاستدلال بمثل هذا، إلا إذا كان قد قام في أذهانهم معنى لم أتبينه على وجه الدقة. يقولون أيضا إن شيخ الإسلام بن تيمية استدل بهذا الحديث على جواز الطواف من غير وضوء. بالنسبة للطواف يمكن أن يدخل في هذا، لكن بالنسبة لقراءة القرآن للجنب أين يدخل في هذا؟ ما أدري، يعني إن كنتم فهمتم شيئا لم أفهمه فأعينوني في الفهم. لكن بالنسبة للطواف، إذا كان يقول: إنما أمرت بالوضوء للصلاة، وكونه صلى الله عليه وسلم يعني جعل الطواف في حديث ابن عباس الذي روي مرفوعا وموقوفا، والصواب أنه موقوف، جعل الطواف بالبيت صلاة، أعلوا الرواية المرفوعة، وبالنسبة لها على فرض الثبوت قالوا: إنما شبه صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة من جهة أنه يكون متصلا بربه في مثل هذه الحال، يدعوه ويذكره وهلم جرا. ولكن الطواف يختلف عن الصلاة في أمور عديدة، فليس فيه ركوع ولا سجود، ولا يفتتح بالتكبير، ولا يختتم بالتسليم، وهلم جرا. فعلى كل حال، إذا كان شيخ الإسلام استدل بهذا الحديث على جواز الطواف بغير وضوء، فالدلالة فيها يعني وضوح من هذه الحيثية، لكن أنا أرى أنه بعيد بالنسبة لي الجنب. بالإضافة إلى أن رواية عبد بن حميد لهذا الحديث من طريق ابن أبي مليكة قد تعل هذه اللفظة التي تمسكوا بها، وذلك أن ابن جريج وغيره ربما، وهي الرواية التي اختارها مسلم بن الحجاج، لم يورد الحديث بهذا اللفظ الذي فيه صراحة أكثر، وإنما أورد الحديث باللفظ الذي قرأته عليكم. طيب، من الأدلة التي استدلوا بها حديث ابن عباس موقوفا عليه، وهذا أقوى مستمسك لهم من حيث النقل والخروج عن العموم، لأن الأدلة التي استدل بها كلها عموميات، اللهم إلا أثر ابن عباس هذا، وهو ما رواه ابن المنذر وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قرأ شيئا من القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك، يعني أن الذي في صدري من القرآن أكثر مما قرأت. فإذا كان الجنب يمنع من قراءة القرآن، فهل لا منع من إبقاء هذا القرآن في صدره؟ هذا واضح أنه اجتهاد من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكن هذا أمر يفتقر إلى الدليل. فإذا كان هناك أدلة وردت في هذا، فإذا جاء الدليل فعلى الرأس والعين، ولا ندخل العقل في مثل هذه القضايا. على كل حال، هو ورد أيضا عن من طريق آخر عن ابن عباس من طريق أبي مجلز، وهذا عند ابن المنذر في كتاب الأوسط، قال: دخلت على ابن عباس فقلت له: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: دخلت علي وقد قرأت سبع القرآن وأنا جنب. وفيه بعض الطرق الأخرى لكنها ضعيفة عن ابن عباس. فمن حيث صحة هذا عن ابن عباس لا شك في صحته، ولكن يبقى بعد ذلك فقه المسألة كما سأعرج عليه إن شاء الله تعالى. ورد أيضا عن سعيد بن المسيب بسند صحيح أنه قال أنه سئل: أيقرأ الجنب شيئا من القرآن؟ قال: نعم. ورد أيضا عن سعيد بن جبير يقول حماد بن أبي سليمان: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ فلم ير به بأسا وقال: أليس في جوفه القرآن؟ فلعله متأثر بما علم من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أيضا هذا القول، وهو القول بجواز قراءة الجنب للقرآن، قال به طائفة من أهل العلم، منهم داود الظاهري وابن جرير الطبري، وهذا الذي رجحه ابن حزم كما مر معنا، وممن ذهب إليه ابن المنذر في كتاب الأوسط، فخرج عن متابعة الإمام الشافعي في هذا، ويروى عن الإمام مالك، ولكن روي عنه خلاف هذا. ولكن الذي يهمنا في هذا، وهذا الذي تنبني عليه الفائدة، أنه هو ظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، لأنه قال: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرون بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم، يعني ما دام عائشة نسكت المناسك إلا أنها تجنبت الطواف بالبيت، هذا دليل على أنها يعني كانت تقرأ القرآن. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، على أساس يعني أن البسملة من القرآن. يقول الحافظ بن رجب بن حجر في هذا، وهو يبين مراد البخاري من هذا التبويب: والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن عبدالطال وغيره، أن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثني من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب لأن حدثها أغلظ من حدثه. ومنع القراءة إن كان لكونه ذكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص. ولم يصح عند المصنف يعني عند البخاري شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، ولكن أكثرهم قابل للتأويل كما سنشير إليه. ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. وهناك يعني كلام لا أطيل به، ولكن لعلي أختصر هذا الموضوع اختصارا فأقول هذه المسألة بحثت من كثير من الباحثين وذكر فيها كلام طويل، ولكن أجود من وجدته أوفاها بحثا هو الشيخ سليمان العلوان وفقه الله، له بحث كان قد نشر في مجلة الحكمة، وهو موجود أيضا على النت وعلى الموسوعة الشاملة لمن أراد أن يطلع عليه باستيفاء. والشيخ العلوان أيضا ممن ذهب إلى الجواز تمسكا بما ذهب إليه ابن عباس وبعض من رأى هذا الرأي، وتمسكا بالأصل. ويبقى الآن معنا أن المسألة أولا فيها فرق بين الحائض وبين الجنب. فبالنسبة للحائض، نعم أنا لم أجد دليلا يمكن أن يستدل به على منع الحائض من قراءة القرآن، ثم إن الحائض لا شأن لها في هذا، فهي مبتلاة بذلك الحيض، بالإضافة إلى أن المدة تطول عليها، فقد تمكث إلى 15 يوما كما مر معنا، ويصعب عليها أن تمكث هذه المدة كلها ولا تقرأ القرآن. وأما بالنسبة للجنب فبإمكانه إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يقوم ويغتسل، ففرق بين الجنب والحائض في هذه المسألة، بالإضافة إلى أن ما ورد من آثار صحت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما وردت فيما يتعلق بالجنب، وأما الحائض فما وجدت شيئا يمكن أن نعتمد عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ويقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقد صح هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو النهي عن قراءة الجنب للقرآن، وكذلك أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذان من الخلفاء الذين قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، بالإضافة إلى ابن مسعود. فأين يكون هؤلاء الثلاثة من ابن عباس الذي كان صغيرا ولم يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أخذهم، بل هو تلميذ من تلامذتهم؟ فلا شك أن مكانة هؤلاء الصحابة وفي كل خير، هذا ليس زرام بابن عباس، ولكن من حيث الرواية والفقه، وابن عباس معروف مذهبه في الترخص، يعني هو من أكثر الصحابة ترخصا رضي الله تعالى عنه، وعرفنا أن هذا رأي رآه كما دل عليه القياس حينما يقيس ذلك على ما يوجد في صدره من القرآن، والرأي ينبغي أن ينحى في حال وجود الأثر. فأنا أرى أنه من الورع أن لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن ما دام صح عن هؤلاء الصحابة الكبار عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، بالإضافة إلى إمكان أن يكون صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما يدل عليه ترجيح أبي حاتم حينما رجح أنه موقوف على ابن عمر. ولو لم يكن إلا هؤلاء الثلاثة الذين عرفنا روايتهم، لكفى بهؤلاء أن نعتمد على ما ذهبوا إليه. يعني هل يمكن أن يكون هؤلاء الصحابة الثلاثة يرون هذا الرأي من تلقاء أنفسهم ولا يحضرهم في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل بينهم هذا الاتفاق؟ هذا يبعد. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنهم فهموا هذا عنه صلى الله عليه وسلم، هذا على القول بتضعيف كل الأحاديث المرفوعة، بينما نحن عرفنا أن الرواية المرفوعة عن علي أيضا هناك من صححها من الأئمة، ومن صححها فله مندوحة في هذا، لأن المسألة مسألة خلاف في ذلك الراوي الذي هو عبد الله بن سلمة، فمن يقبل روايته فإنه يصحح هذه الرواية، ومن يقول إنه كبر وتغير فإنه يرد روايته. فأنا أقول هذا على الأقل أنه من باب الحيطة والورع أن لا يقرأ الإنسان شيئا من القرآن إلا وقد اغتسل. لكن ليس معنى هذا أن من ذهب إلى الرأي الآخر يكون رأيه ضعيفا، لا، الرأي الآخر له حظه من النظر. وهناك بعض العمومات التي لها أيضا قوة، مثل ما قلنا عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يذكر الله على كل أحيانه. ولعل مما يمكن أن يستدل به في هذا، وقد استدل به بعضهم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، فإذا قام قرأ أواخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات، ولم يذكر اغتسالا. لكن هل يمكن أن يكون صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحيانا حينما لم يحصل منه جماع لأهله؟ هذا يمكن، هذا مما يمكن أن يجاب به من قبل الآخرين، فقد يقولون إنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا أحيانا، وليس هناك دليل يدل على أنه كان يقرأ هذه الآيات دوما. أين الدليل على أنه كان يقرأها دوما ويقرأها قبل أن يغتسل؟ نحن نحتاج إلى دليل في هذا. وأما حديث ابن عباس الذي ورد في هذه القصة ففيه ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه جماعا لأهله، بل فيما يظهر أن ميمونة رضي الله تعالى عنها كانت حائضا في تلك الليلة. فهذا يعني مما يمكن أن يجاب به عن هذا. لكن من أيضا الأدلة القوية ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أنه إذا أراد أن ينام جمع يديه وقرأ فيهما المعوذتين، وأظن أيضا قل هو الله أحد، ومسح بهما ما والى من جسده. فهذا بلا شك أنه يكون متى؟ قبل النوم مباشرة، بمعنى أنه إن كانت له حاجة إلى أهله فيكون قد قضاها، فهذا من العموم الذي يمكن أن يستدل به. ولكن أيضا الذي يريد أن يجيب على هذا يمكن أن يجيب بأن يقول يمكن يكون صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل أن يقرأ، ويصنع هذا في حال أنه لم يقارب أهله، أو يكون عليه الصلاة والسلام أتى له بعد أن مسح ما والى من جسده. كل هذا أيضا محتمل. هذه هي مجمل الأدلة التي رأيت أن فيها مستمسكا. بقي معنا أن ابن حزم ازدرى ببعض الأئمة، أو ازدرى بعض الأئمة الذين فرقوا بين قليل الآيات وكثيرها. فبعض الأئمة جوز آية، وبعضهم قال لا يتم حتى الآية، يعني ما دليلهم وما مستمسكهم في هذا؟ من الواضح من خلال القراءة التي ذكرتها قبل قليل أن هناك دليلا واضحا يدل على ما ذهبوا إليه، وهي قصة هرقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل هذا الكتاب إلى هرقل كان فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. ومن المعلوم أن هرقل كافر، ولا يمكن أن نتصور أنه يغتسل من الجنابة، هذه مسألة محسومة. فإذا هو صلى الله عليه وسلم أرسل له هذا الكتاب وفيه هذه الآية، هذه من أقوى الأدلة التي تمسكوا بها على أنه لا بأس بقراءة الشيء اليسير. كذلك أيضا قالوا في الأذكار التي تقال والأدعية التي يقولها المرء ما يدل على تضمين بعض الآيات التي فيها ذكر وفيها دعاء لهذه الأذكار والأدعية التي يقولها الإنسان إما في حال ذكره أو في حال دعائه، فهذا يدل على اغتفار الشيء اليسير. وإنما الذي ينهى عنه قراءة القرآن القراءة المعتادة التي يكثر فيها المرء من قراءة الآيات ويكون قاصدا القراءة وليس المقصود الذكر أو الدعاء، والله تعالى أعلم. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا يعني ملخصا واضحا لهذه المسألة، ومثل ما رأينا أن الخلاف فيها قوي، وصلى الله وسلم على نبينا.